إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اصطفاه ربنا تبارك وتعالى بالرسالة الخاتمة وأرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها الأحباب، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه وإنعامه وإحسانه وبنعمته سبحانه وتعالى ما كنا قد افتتحنا الكلام عنه قبل هذه الأيام الخالية من ذي الحجة، قبل هذه الأيام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، أي هذه العشر الأول من ذي الحجة. وإياك أن تظن أن هذه الأعمال الصالحة قد انقطعت عن الإنسان، ولكن ينبغي أن ننطلق من خلال هذه الأيام إلى مزيد من الأعمال الصالحة، فلا نفوت لحظة واحدة من حياتنا إلا ونحن نعمرها بطاعة الله سبحانه، بين صلاة وتسبيح، بين استغفار وتوبة، بين ذكر لله عز وجل، وبين قراءة في كتاب الله جل في علاه. هذه أيام صالحة، لم تنقض الأعمال الصالحة بانقضاء هذه الأيام، ولكن لا بد من مزيد من هذه الأعمال، وأن نعمر كل لحظة حبانا بها ربنا سبحانه، منحنا الله تعالى إياها، لا بد من تعمير هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. نستكمل أيها الأحباب هذه الصورة التي كنا قد افتتحنا الكلام عنها قبل هذه الأيام، وهي صورة من صور القرآن المدني كما بينا ذلك وكما شرعنا في بيان ذلك من خلال أوائل هذه الصورة، صورة تتكلم من أولها إلى آخرها عن الصحابة رضي الله عنهم، وعن هذه القصة ألا وهي صلح الحديبية، وكيف أن الله تبارك وتعالى سماه فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. تكلمنا أيها الأحباب عن هذه الآيات وكيف أن الميزان ينبغي أن يكون على ما عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل سمى ذلك الصلح، وهذه المصالحة التي تمت بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، عندما غدا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصحبة المؤمنة حتى يعتمرون ويؤدون ذلك النسك، نسك العمرة في السنة السادسة من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه رؤيا أخبر وبشر الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعتمرون، فخرجوا معتمرين إلى بيت الله عز وجل الحرام في ذلك العام، وعدهم أنهم يدخلون يطوفون بذلك البيت. ولكن قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، خرج كفار قريش يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من أداء هذه العمرة، حتى كانت هذه المصالحة التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش امتد ذلك العقد إلى 10 سنوات، وامتد كذلك هذا العقد قد اشتمل على بنود الناظر إليها يظن أنها بنود متحفة للطائفة المؤمنة، حتى رأينا ذلك التصرف من عمر رضي الله عنه عندما أتى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: لسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: نعم. ألسنا قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: نعم. قال: فعلام نعطي الدنيا في ديننا. تعجب عمر رضي الله عنه أنهم لو مالوا على كفار قريش لقضوا على تلك الطائفة، ولكن الله عز وجل أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتمم هذه المصالحة بما اشتملت عليه من بنود الناظر إليها كما قلنا وكأنها بنود متحفة للطائفة المؤمنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف رد على عمر؟ نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعدى في قوله أن قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر إني رسول الله. هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. قلنا أن الموازين المادية قد تختلف على ما عند الله سبحانه، فيتعلم الإنسان كيف نسلم لله سبحانه وتعالى، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا أمر يقيني ينبغي أن يكون في قلب كل إنسان مسلم، وبالتالي لا بد أن نسلم لشرع الله سبحانه وتعالى، لا مناقشة لما أوجب الله عز وجل علينا، لا مناقشة لماذا أمر الله تعالى بكذا ولماذا نهى عن كذا. الله عز وجل لا يطالب ببيان العلة، علة ذلك الحكم أو ذلك الأمر، الله تعالى يحكم في ملكه لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، فالله تعالى له أن يتصرف في ملكه كيفما شاء. أنت عبد لربك سبحانه، ما ينبغي عليك إلا أن تسلم لله سبحانه وتعالى. نزلت بعد ذلك الآيات: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كيف يكون ذلك الفتح وكانت هذه البنود التي اشتملت عليها المصالحة وكانها بنود مجحفة للطائفة المؤمنة؟ ولكن هكذا سماه الله عز وجل بالفتح، وكان فتح كما بينا. كانت هذه الهدنة كفيلة أن البعض يقف على حقيقة الإسلام ثم يدخلون في دين الله سبحانه بلا قتال وبلا حروب. كانت هدنة، ولكنها كانت في صالح طائفة من كفار قريش آمنوا بالله سبحانه وتعالى من خلال تلك الهدنة. وكما بينا الإنسان يحتاج إلى هدنة، لا بد أن يراجع فيها مسار الحياة، لا بد أن نراجع فيها ما نقدم لله عز وجل، ذلك الذات الذي ينفع الإنسان عند ربه سبحانه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم بين الله عز وجل هذا الإعزاز لدينه وهذا الإعزاز لتلك الطائفة المؤمنة لكي نتعلم ونعلم يقينا أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها سبحانه وتعالى ويقلبها كيفما شاء. الله تعالى تصرف في ملكه لا معقب لتصرف الرب سبحانه. الله عز وجل له ملك السماوات والأرض يتصرف في عبيده والكل تحت قهره وسلطانه. فعلى ذلك بين الله تعالى تلك النعمة عندما ربط على قلوب الطائفة المؤمنة. ربط الله عز وجل على قلوب الطائفة المؤمنة وثبت في قلوبها هذا الإيمان، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله عز وجل هو الذي تكفل بتثبيت الإيمان في قلوب الطائفة المؤمنة. أنزل سبحانه وتعالى السكينة ونحن نستطيع أن نحصل على تلك السكينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هذه منحة وعطية ونعمة من الله تبارك وتعالى. فكان لزاما على كل إنسان مسلم أن ينظر كيف نحصل على نعم الله عز وجل. سبيلك أن يثبت هذا الإيمان في قلبك، أن تتعرض لمنح الرب سبحانه وتعالى، تتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى. إياك أن تغرب بنفسك، إياك أن تكون مخادعا لنفسك. فسبيلك إلى ذلك ما بين لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من نعم الله عز وجل ومن منن وإحسان وإنعام على الطائفة المؤمنة أن الله تعالى ربط على قلوبها بما علم سبحانه وتعالى، بما علم من هذا الإيمان الذي وقر في قلوب الطائفة المؤمنة، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمن والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا هو الفوز العظيم، هذا هو ميدان المسابقة بين المسلمين. لا نتسابق أبدا على الدنيا، لا نتسابق أينا أكثر حوزا على الدنيا، ولكن إن كان من مسابقة فلا نتسابق إلا إلى الدرجات، إلى الجنان. الله عز وجل بيّن هذا هو حال الإنسان. سبيلك أن يكفر الله عز وجل عنك هذه الذنوب والسيئات، سبيلك أن تكون من أهل الجنة. هذه المسابقة، هذا ما ينبغي نتسابق من خلاله. لا نتسابق على حطام الدنيا الزائل كحال الكثرة الكثيرة من الناس، ولكن إن كان من مسابقة فلا نتسابق إلا على الدرجات العلى، على الجنان التي وعد الله عز وجل بها من كان من أهل التقوى، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذه للطائفة التي أظهرت الإسلام وأقرت بالشهادتين على لسانها، ولكن شتان بين ما وقر في قلبها وبين ما نطق به اللسان. فلتحذر هذا النفاق على نفسك، الإنسان قد يأمن من ذلك الجانب، وهذه دلالة على فساد الاعتقاد. أما المؤمن فلا يأمن على نفسه ذلك الأمر، كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله، قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. هذا وحال الصحابة رضي الله عنهم. لذلك ترجم ذلك الحسن البصري رحمه الله وقال: لا يخاف إلا المؤمن ولا يأمن إلا المنافق. إن كان الإنسان يأمن على نفسه من النفاق فهذه علامة من علامات النفاق، أما المؤمن فيخشى على نفسه النفاق. هذا حال المؤمن، حال المؤمن إساءة الظن بالنفس وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، حال المؤمن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن النار تكون جامعة للمنافقين والمشركين، للكافرين الذين أعلنوا وأقروا ذلك الكفر بألسنتهم قبل القلوب، بالإضافة إلى من أقر بالإسلام بلسانه ولكن ما أبطن في قلبه إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى، ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ثم بعد ذلك تأتي الآيات ليبين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه المهمة التي انتدب عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نأخذ من ميراث النبوة وحتى نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول وفيما يفعل. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذه المهمة التي انتدب الله عز وجل عليها النبي، كما انتدب صفوة هؤلاء الخلق، فما من نبي إلا وأرسله الله عز وجل إلى قومه بالبشارة والنذارة. لذلك قال إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذا حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبين الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه الله عز وجل مقام الشاهد على أمته على ما تقدم من أعمال من خير أو شر. لذلك قال سبحانه وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم شهيدا عند الله عز وجل بما قدمتموه من أعمال من خير أو شر، كما أنتم شهداء للرسل على أممهم، كما بيّن ذلك لنا ربنا سبحانه وتعالى على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم هذه النعمة كيف أن الله تعالى أنعم علينا وجعلنا من هذه الأمة المرحومة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وما كان ذلك إلا لامتثالهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى واجتنابهم ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. هذه الأمة تشهد لكل الرسول أنه بلغ هذه الرسالة التي أنزلها الله عز وجل عليه. يؤتى بنوح عليه السلام كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يؤتى بنوح عليه السلام فيقال لنوح هل بلغت؟ يقول نعم. ثم يؤتى بقومه يقول هل بلغكم؟ فيقولون لا. قال فمن يشهد لك؟ فيقول أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنشهد أن نوح عليه السلام بلغ تلك الرسالة التي أنزلها الله عز وجل عليه وبلغها لقومه. هذه أمة، أمة عدول، أمة الرحمة، هذه الأمة المرحومة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحري لك أن تشرف أنك تنتسب إلى هذه الأمة المرحومة، حري بك أن تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، كانت هذه البشارة لمن أطاع وامتثل ما أمر به ربنا سبحانه، وكانت النذارة لمن عصى وحاد عن طريق ربه المستقيم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. كيف يسعى العبد أن يكون من أهل تلك الآية؟ لتؤمنوا بالله ورسوله نعلن ذلك بألسنتنا ونبتن ذلك في قلوبنا، إيمان بالله سبحانه وتعالى، إيمان حقيقي بالله تعالى يرى ذلك من خلال تصرفات الإنسان، خلال أقوال الإنسان، من خلال أفعال الإنسان. ما أيسر أن يتكلم الإنسان وما أيسر الإقرار أن نجري ذلك الإقرار على ألسنتنا، ولكن نقول هذا إقرار، إن أقررنا بذلك على ألسنتنا فهذا صدى لما كان في قلب الإنسان. أين ذلك الإيمان بربك سبحانه؟ كيف تجد ذلك المعلم في قلبك؟ كيف تجد معلم الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلبك؟ المسألة ليست عبارة عن أقوال، كلام نتكلم به بألسنتنا، ولكن إن كنا نتكلم باللسان فاللسان هي أداة، آلة نعبر من خلالها عما كان في قلوبنا. فإن وقر ذلك الإيمان بالله عز وجل في القلب، وقر هذا الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في القلب، فلا بد أن يرى ذلك من خلال سلوك الإنسان. أفعالك كلها أفعال محكومة عن طريق الكتاب والسنة، لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا إيمان بالله تبارك وتعالى. نتعرف على الله عز وجل، نتعرف عليه بأسمائه وصفاته، وننظر كيف نحقق هذه العبودية لله تعالى من خلال ما تسمى به من أسماء، من خلال ما وصف به من أوصاف. وإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك أن تكون مصدقا بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. ماذا تعرف عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعرف عن أقواله؟ ماذا تعرف عن أحواله؟ ماذا تعرف عن أفعاله؟ الأمر ليس مبناه على كلام نجريه على اللسان، ما أيسر ذلك الكلام وما أحلى ذلك الكلام، ولكن أين ذلك الواقع العملي؟ أين ذلك التطبيق السلوكي؟ أين سلوكيات الإيمان؟ إيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تشهد، أي أنك تصدق وتقر بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو حظك من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لتعزروه وتوقروه. أين ذلك التبجيل؟ وأين ذلك التعظيم والإجلال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نرى ذلك عندما سب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بطوائف تخرج تقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، وقد أمسكوا بالسجارة وغير ذلك، هم عصاة الله عز وجل، ومع ذلك يقولون فداك أبي وأمي يا رسول الله. نقول نحن نطلب منك هذه اللحظات، هذا العمر الذي أعطاك الله عز وجل، أن تكون محاكيا فيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يغيظ الكفار، الكافر لا يغتاظ أبدا بكلمات يتكلم بها المسلم، وسلوك الإنسان بعيدة تماما عن كتاب ربه أو عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الإغاظة عندما تكون مظهرا شاهرا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالك، إن تكلمنا نتكلم بالسنة، إن سكننا نسكن بالسنة، إن عملنا نعمل بالسنة. هذا وحال المسلم، ليس عبارة أدينا ذلك الواجب الذي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو واجبه؟ ما حق علينا؟ أحق علينا أن نقول إذا سب أو شتم أن نقول فداك أبي وأمي يا رسول الله؟ انتهى الأمر، تشعر عند ذلك بالطمأنينة والسكينة وأنك كنت مدافعا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، أنت أول من سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال لنا ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم محذرا أن يسب الرجل أباه وأمه، فعلى ذلك قالوا كيف ذلك يا رسول الله، كيف يسب الرجل أباه وأمه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، يسب أمه فيسب أمه. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجبوا، هل من الممكن إنسان يقف في اتجاه أو في وجه أبي وأمه ثم يسب هذا الأب أو تلك الأم؟ فعلى ذلك بين أن هذا أمر طريق غير مباشر، إن قام بسب أبا ذلك الرجل أو أم ذلك الرجل فردت هذا السب والشتم عليه، كذلك هؤلاء ما تضرؤوا على سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا عندما وجدوا هذا الزهد وهذه الاستهانة والاستهتار بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صادرة ممن أعلن وأقر بشهادة النبوة والرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا أين حظك من السنة؟ أين قولك من السنة؟ أين فعلك من السنة؟ ماذا تعرف ابتداء عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فعلى ذلك قال لنا ربنا سبحانه أن هذه السورة تكمن في تعظيم الإنسان وإجلال الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم، لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي لا تفتر عن ذكر ربك سبحانه صباحا ومساء، لا تفتر عن ذكر ربك سبحانه وتعالى. والذكر ليس معناه هي أذكار نرددها باللسان، ولكن أن تكون ذاكرا لربك سبحانه وتعالى في حركاتك وسكناتك، أن تكون من أهل هذه الآية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم تتحدث بعد ذلك الآيات عن هذه الطائفة التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لتعتمر في ذلك العام، عندما صدت هذه عن الدخول إلى مكة وكانت هذه المصالحة، فعند ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر كفار قريش بمكة أنه ما أتى لحرب، ما أتى لحرب ولكن ما أتى إلا لكي يعتمر ويطوب بذلك البيت. وبالتالي قلنا حتى لا يطير ذلك الخبر إلى قريش فيعدون العدة وتكون مقاتلة، فما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأمر، فما وجد إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش بمكة ليخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى لقتال ولا ما أتى لمبارزة، ولكنه ما أتى إلا لكي يعتمر بهذه الطائفة في ذلك العام ويطوف بالبيت. ولكن نجد أن خبرا طار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش قتل عثمان رضي الله عنه. عند ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك الطائفة وأخذ عليه البيعة، هي ما تسمى ببيعة الرضوان أو بيعة أهل الشجرة، وكانوا 1400 هؤلاء هم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة ألا يفروا إن كان هناك قتال بينه وبين قريش حتى لو كانوا عددا قليلا لا يفروا، فتعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. بين الله عز وجل أن هذا العقد الذي تم بين الصحابة رضي الله عنهم وبين النبي هي في حقيقته بيعة تمت بين هؤلاء وبين ربهم سبحانه وتعالى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الكل ما تخلف من الصحابة رضي الله عنه رجل واحد إلا والكل بايعوا وصافحوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبين الله عز وجل تأكيدا لأهمية هذه البيعة، هذه البيعة التي تمت بين الصحابة وبين النبي هي في حقيقتها بيعة تمت بينهم وبين ربهم سبحانه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يبقى الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. إن خالف الإنسان هذا العقد، إن كان الإنسان نابغا لذلك العقد، فإنما يعود وبال ذلك لا يعود على ربك سبحانه ولا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وبال ذلك لا يعود إلا على الإنسان. فنقول أن الإنسان لو كان عاصيا لربه هذه المعصية لا يضر بها إلا الإنسان، الله تعالى لا يضر بالمعصية كما أنه لا ينتفع بالطاعة. فربك سبحانه وتعالى غني حميد، غني بذاته، وأنت فقير لربك سبحانه، الكل يحتاج إلى الله عز وجل والله هو الغني الحميد. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. نتعلم أن الإنسان لو وفى بهذا العقد والميثاق الذي بينه وبين ربه فعلى ذلك هذا الجزاء يعود عليك دون غيرك، والله تعالى لا ينتفع بما نقدم من طاعات. كما أن الإنسان لو غرر بنفسه ومكر بنفسه فعلى ذلك وبال ذلك لا يعود إلا عليك، وبال المعاصي لا تعود إلا على ذلك العاصي، جزاء ذلك يوفى يوم القيامة عند ربه سبحانه وتعالى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ونقول إن كانت هذه الآية نزلت بذلك الشأن فالأمر ما زال مفتوحا، هذا عقد بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، هذا عقد ما زال مفتوحا بينك وبين ربك، والله تعالى نادى علينا بذلك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه صفقة معقودة بينك وبين الله عز وجل، ولكن لك أن تتقدم حتى تتمم هذه الصفقة بينك وبين ربك سبحانه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهد من الله، ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو حقيقة الفوز، هذا هو حقيقة انتصار الإنسان على نفسه وعلى شهواته، أن تعقد هذه الصفقة بينك وبين ربك. ولكن هناك مؤهلات يتأهل الإنسان من خلالها أن يستحق أن يعقد تلك الصفقة بينه وبين ربه. قد يتمنى الإنسان ذلك الأمر، ولكن ليس مدار هذا الأمر على التمني ولا التساهي، ولكنها حقيقة لابد أن تكون واقعة في ذات الإنسان، أن يكون محققا للصفات التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى، لكي تتأهل أن تعقد هذه الصفقة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الله عز وجل صفات المؤمن الذي تعقد هذه الصفقة بينه وبين ربه. إذن هذه مؤهلات تؤهل من خلالها، هذا شروط انضمام الإنسان إلى هذا العمل أو ذاك العمل. هناك شروط، شروط الانضمام أن يكون كذا وكذا، من كان مستوفيا لهذه الشروط فليتقدم. أما إن كان الإنسان أراد أن يلحق بهذه الوظيفة دون أن يكون مشتملا على الشروط والأوصاف على ذلك، هذا غير مقبول. وكذلك الحال، حالك مع ربك سبحانه وتعالى. إن أردت أن تعقد هذه الصفقة بينك وبين الله تعالى، هناك مقومات، هناك مؤهلات، فلتسعى أن تحصل على تلك المؤهلات حتى تؤهل أن تعقد الصفقة بينك وبين ربك. إن الله اشترى من المؤمن أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك والفوز العظيم. التائبون العابدون، الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمن. بشرى للمؤمن إن كان قد اشتمل، أعانه ربنا سبحانه ووفقه أن يكون مشتملا على تلك الصفات التي تؤهله أن يعقد هذه الصفقة بينه وبين ربه. فالله تعالى كما بيّن، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الأحباب، يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه ما ينبغي للمؤمن أن يظن لا بماله ولا بنفسه ولا بأنفاسه في سبيل الذب عن دين الله عز وجل ونصرة وإعزاز هذا الدين، وفي حقيقته إعزاز للمؤمن. إعزاز الإنسان لدين الله عز وجل هو شرف لك وإعزاز لك. فالله تعالى بيّن أن هناك مبررات وأعذار قد يعتذر بها الإنسان، وما أكثر هذه المبررات وما أكثر الأعذار، ولكنها أعذار مردودة على أصحابها. ليس كل ما تقدم به الإنسان كعذر هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء نكثوا عن الجهاد في سبيل الله، نكثوا عن ذلك الأمر وعن الذب عن دين ربه سبحانه وعن نصرة ذلك الدين. كما بينا الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فبين الله عز وجل أن ذلك الأمر معناه إن كانت هذه البيعة وتلك الصفقة تمت بينك وبين ربك سبحانه، على ذلك لا تظن لا بمال ولا بأنفاسك في سبيل الذب عن دين ربك سبحانه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. هذه علامة على صدق إيمان هذا الإنسان. نقول ما أحلى الكلام وما أيسر الكلام، ولكن أين ذلك التنفيذ؟ أين ذلك التطبيق؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا صدق في الإيمان، صدق عندما نطق بشهادتين، شهد لله عز وجل بالوحدانية وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وظهر ذلك في حياته. حياته كانت كلها عبارة عن تطبيقات لما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا ما أكثر المبررات وما أكثر ما يعتذر به الإنسان. الله عز وجل بيّن لنا هذه قضية، ما الذي يشغلك عن طاعة ربك؟ ما الذي يشغلك عن الذب عن دين ربك؟ ما الذي يشغلك عن نصرة هذا الدين؟ الله عز وجل بيّن لنا هذه قضية، فبيّن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين نكثوا عن الجهاد في سبيل الله قدموا هذه المبررات والأعذار، هي أعذار ما زالت تقدم عن طريق الناس. سيقول المخلفون والأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. فالله تعالى بين أن هناك طائفة اعتذرت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تستطيع أن تخرج وأن تجاهد في سبيل الله، ما الذي شغل هؤلاء؟ ما هي المبررات والأعذار؟ قالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا. انشغلوا بالمال بالتجارة إلى غير ذلك، وانشغلوا بالأهل والأولاد. انشغلوا بالأولاد كانشغالنا بأولادنا، وانشغلوا بذلك المال كانشغال الناس بأموالهم. نقول إنها قضية واحدة، سنن كونية بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ما الذي يشغلك عن طاعة الله؟ ما الذي يشغلك عن الدعوة لدين الله؟ ما الذي يشغلك عن نصرة الدين؟ ما الذي يشغلك عن الذب عن دين ربك سبحانه وتعالى؟ ما الذي يشغلك عن أن تكون محاكيا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأعراب قالوا ذلك، الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا عن إعزاز ذلك الدين ونصرة هذا الدين تكلموا بنفس ما يتكلم به القوم. سيقول المخلفون الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا. يا فلان لماذا لا تتعلم هذه العلوم؟ والله إنه ليلا ونهارا بالعمل. لماذا ذلك الأمر؟ حتى يكفي الأولاد ما يحتاجون إليه من دروس خصوصية، من طعام، من ملبس، من مسكن. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أنترك هؤلاء الأولاد؟ نقول: لا، ولكن أين ذلك العدل والإنصاف؟ هل أنت توسم بالعدل والإنصاف؟ نقول: لا، لو وصف بالعدل والإنصاف لكانت الموازنة بين الدنيا والآخرة، ولكن لماذا نجعل الدنيا تطغى على الآخرة؟ لماذا كان ذلك الطغيان؟ ذلك أن القلب لم يملأ بعد بالإيمان. لو تعرف الإنسان على رب سبحانه وتعالى لتغير هذا الميزان، ولكن ميزان العدل يستوجب على الإنسان أن يوازن بين الأمرين. ليس معنى ذلك أن الإنسان يتقاعس عن العمل أو يترك العمل ويمضي إلى أمر الآخرة، ولكن تعمير الدنيا هو طلب أيضا للآخرة، ولكن كيف الصورة؟ كيف يكون الحال؟ ولكن نجد هذا الطغيان لم يكن عنده بالوقت الكافي حتى يؤدي ذلك الواجب أو يتعرف على الواجبات وحقوق الرب سبحانه وتعالى علينا. لماذا؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. ننشغل بهذه الدروس الخصوصية للأولاد، انشغلنا بالأولاد وانشغلنا كذلك أيضا بالعمل بالليل والنهار حتى نحصل كما يقولون على لقمة العيش. أي لقمة هذا للعيش؟ أي ذلك الأمر؟ ولكن هذا هو الحال. والكل أيضا يبرر ذلك الأمر بما قالت الأعراب، بما قال هؤلاء الذين تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله، ذكروا هذه المبررات. ولكن كما قال الله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لو كان عندنا وقت لقمنا بكذا وكذا. لماذا لا تستخلف ذلك الوقت؟ لماذا لا توازن بين الأمرين؟ لماذا ذلك الطغيان؟ كلا إن الإنسان لا يطغى. من صورة الطغيان هو أن تطغى على أمر الآخرة. الدنيا عرض والآخرة الأصل، الدنيا لزوال وفناء، والكل يعلم ذلك. ولكن مع ذلك نعلم، ولكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ما زلنا نمضي في الدنيا، ما زلنا بالليل والنهار عمل وجد واجتهاد، ولكن ليته في طلب الآخرة، ولكنه كان في طلب الدنيا. سيقول مخلفون الأعراب: شغلتنا أموالنا أهلنا فاستغفر لنا. يطلبون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعني وجد في نفسه أنه مقصر، ولكنه قلنا أي مبررات. الله عز وجل كشف ما في قلب هؤلاء. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قلنا ما أيسر الكلام، وما أيسر أيضا وأحلى ما يتكلم به الإنسان، ولكن هل هذه حقيقة واقعة في قلبك؟ هل فعلا يعتصر القلب كده لأنه لم يجد الوقت لكي يتعلم الأمر الآخرة؟ لا، الآخرة لم ننشغل بها. لو انشغل الإنسان بأمر الآخرة لأعطاها ذلك الوقت الكافي، لاقتطعنا من أوقاتنا. نحن نقتاد حسب ابن آدم لقيمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نريد أن نأكل أجود الأطعمة. نحن نجد الطعام، ولكن لماذا نعمل بالليل والنهار لكي نجود الطعام؟ نريد أن نجود تلك الملبوسات أو ذلك الطعام، أو نغير ذلك المسكن من مسكن الآخر أو سيارة الأخرى وهكذا. قلنا حاله دايما هدفه هو الحصول على الدنيا، ده الحال كما وصفه لنا ربنا سبحانه. ولذلك انظر إلى حالك، قد يكون هناك قد نخادع الآخرين بما نتكلم به، ولكن إياك أن تظن أنك تخادع ربك سبحانه وتعالى. في الحقيقة الإنسان يمكر بنفسه ويغرر بنفسه ويخادع نفسه، أنت تخادع نفسك، أنت تقود النفس إلى الهلاك والعياذ بالله، إلى الدمار والهلاك، ليس لك حظ ولا نصير عند ربك سبحانه وتعالى. وهذا المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر حتى يقول العبد مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. قف لحظة وانظر إلى مالك وحالك، إن كان الموت قد أتاك الآن، لمن تترك ذلك المال؟ تترك هذا المال لمن وراءك، وأنت تحاسب بذلك المال، تحاسب، تسأل في قبرك وتسأل عند ربك سبحانه، أي من أين اكتسبت هذا المال، وفيما أنفقت ذلك المال. وغيرك يتمتع وكأنك عبارة عن شمعة تحترق لكي تضيء لغيرها. هذا هو الحال، هذا حال الإنسان الآن، حال أنه قد انشغل انشغالا تما بالدنيا عن الآخرة. الآخرة ليس لها معلم، وإن كان على سبيل الاستحياء، كان لها معلم عند الإنسان فعلى سبيل الاستحياء، إن كان هناك وقت فراغ يبقى تعلمنا بعض العلوم الشرعية، إن كان هناك وقت، إن لم يكن فعلى ذلك نحن نجد ونجتهد. ولكن في ماذا؟ وكأن حاله كحال الصبي الذي يلعب في التراب، وكأنه يبني ذلك القصر على الرمال، ولكنه إلى زوال. هذا حالنا أيضا مع الآخرة، حال المؤمن، حال المتلاعب كحال الصبيان عندما يلعبون بالرمال، هذا هو الحال. فعلى ذلك احذر على نفسك. الله عز وجل عندما بين لنا الآيات حتى يستبين لنا كيف يكون الحال، وكيف تكون المحاسبة، وكيف يكون الموازنة. سيقول مخلفون أعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. تدعوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون الحق، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا سبحانك للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.